أيها الإخوة، هذا هو الشريط 17 من دروس الحرم المكي لعام 18,400 من الهجرة.
قرأه إمامنا في صلاة القيام لهذه الليلة، ليلة السبت 26 من شهر رمضان عام 18,400. وأتكلم على موضوعين. الموضوع الأول في قوله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نسأل في الإعراب، ما الذي نصب قوله كل شيء؟ إنا كل شيء، إذ أن أنه في بادئ الأمر يظن الظان أنها مرفوعة، لأن إنا مكونة من إن واسمها. إنا هي إنا واسمها، مفعول به ليش؟ خلقنا أخذ مفعولها، خلقناه استرح قم. ما نعم، هي مفعول الفعل المحذوف. ماذا يسمى مثل هذا عند النحويين؟ قم قم يا رجل، اوقف تمام الاشتراك. من اي اصبر يا رب، من اي بلد انت؟ ها، ما شاء الله، يعني هذا من البلد الذي سمعتموه، ومع ذلك فهم اكثر من كثير من العرب الذين هنا ان هذا من باب ايش؟ من باب الاشتغال، من باب الاشتغال والتقدير. انا خلقنا كل شيء بقدر. قوله عز وجل: كل شيء، يشمل جميع ما سوى الله، فالله خالق وما سواه مخلوق. كل شيء فهو مخلوق لله عز وجل: السماوات، الأرض، النجوم، الجبال، الشجر، الدواب، كل شيء سوى الخالق فإنه مخلوق، لا تستثني شيئا. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء، الآدم إيش هو؟ مخلوق. أفعال الآدم، أقواله، صفاته، طول، قصر، جمال، قبح، كل مخلوق، كل شيء مخلوق لله عز وجل، والله تعالى هو الخالق. صفات الرب عز وجل كسمعه وبصره وقدرته واستوائه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا وإتيانه للفصل بين عباده، أهي شيء؟ عجيب يا جماعة، هي شيء، هي مخلوقة. ما الذي أخرجها من العموم؟ أخرجها من العموم لأن الخالق غير مخلوق، فتكون صفاته غير مخلوقة، لأن الصفات تابعة للذات، يحذى بها حذو الذات. فكما أن ذات الخالق عز وجل غير مخلوقة لأنه الخالق، فكذلك صفاته غير مخلوقة، صفاته غير مخلوقة. طيب، كلام الله غير مخلوق، لأن الكلام صفة المتكلم، فأنت حينما تتكلم فكلامك من صفاتك. القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق. القرآن غير مخلوق لأن القرآن كلام الله بنص القرآن. القرآن كلام الله بنص القرآن. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والمراد به القرآن بإجماع المفسرين. وإذا كان كذلك فالقرآن غير مخلوق لأنه كلام الله. والله تبارك وتعالى فرق بين الخلق والأمر، والقرآن من الأمر وليس من الخلق. اسمع، قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا، أتم، من أمرنا. فجعل القرآن من أمر الله، وفرق الله تعالى بين الخلق والأمر في قوله: ألا له الخلق إيش والأمر. والمعروف في اللغة العربية أن العطف يقصد المغايرة، أي أن المعطوف غير المعطوف عليه، وحينئذ يكون أمر الله ومنه القرآن قسيما للخلق وليس من الخلق، وهذا أمر واضح. وأيضا لو أن أحدا قال إن القرآن مخلوق لبطل بقوله هذا كل أمر وكل نهي، وبقت الأوامر التي في القرآن لا قيمة لها والنواهي لا قيمة لها. لأنك إذا قلت إنه مخلوق فكلمة أقيموا الصلاة، أقيموا مكتوبة على شكل معين، إذا قلت إنها مخلوقة صار كما لو نقش الإنسان الأعمدة وما أشبه ذلك، ما لها قيمة ولا تدل على أمر. وكذلك لو قلت إن القرآن مخلوق مسموع من عند الله لازم أيضا أن لا يكون فيه أوامر ولا نواهي، لأن نسمع أصوات الرعد وأصوات الهواء والزلازل وهي مخلوقة، لكن هل تدل على أمر ونهي؟ لا. ولهذا قال العلماء إن من قال إن القرآن مخلوق لازم على قوله إبطال الأمر والنهي، وبقيت الشرائع كلها غير مستقيمة غير قائمة، لأن ما في أمر ولا نهي، إنما هي حروف خلقت على هذا الشكل كما خلقت الثريا نجوما متعددة، وكذلك الجوزة وما أشبه ذلك. وكذلك لو قيل إنه سمع من الله عز وجل بأصوات نقول إذا قلت إنها مخلوقة صارت لا تشتمل على أوامر ولا نواهي، كأصوات إيش الرعد وحفيف الرياح وما أشبه ذلك. إذن عقيدتنا أن كلام الله إيش غير مخلوق، وأن القرآن من كلام الله، والنتيجة أن يكون القرآن إيش غير مخلوق. انتبه، المسألة مرتبة. صفات الله، هذا الخبر، صفات الله غير مخلوق، الكلام من صفاته، القرآن من كلامه، يستلزم أن يكون القرآن إيش غير مخلوق. وهذه هي النتيجة الحتمية التي تبطل قول كل من قال إن القرآن مخلوق، وأن قوله جناية على كلام الله. كلام الله عز وجل أشرف وأجل من أن يكون مخلوقا لأنه صفته، والصفة تابعة لإيش؟ تابعة للموصوف. ومن قرأ منكم سيرة القوم والمحنة التي جرت على عهد المأمون تبين له ما امتحن به أئمة الهدى من هذا القول الباطل. ولكن قال الله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. أتم إن العاقبة للمتقين. صارت العاقبة ولله الحمد للمتقين، لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل وذويه، ودحض أهل الباطل الذين قالوا إن القرآن مخلوق. وهكذا الحق كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته العظيمة التي أشير على كل من أراد أن يعرف أقوال الناس في العقيدة أن يقرأها بتدبر وتمهل، يجد العجب العجاب من البدع الباطلة والرد عليها بالنقل والعقل. ابن القيم رحمه الله قال عما ذكرته الآن: والحق منصور وممتحن، والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. لا تعجب، هذه سنة الله، لا بد أن يمتحن الحق بأهل الباطل. واقرأ قول الله تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم. ممن؟ عجيب يا جماعة، من الكفار. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض. فعليك يا أخي بالصبر والثبات على الحق الذي عليه سلف الأمة، وإياك وبنيات الطريق وحوادث البدع. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الناصح لك حذرك منها وقال: كل بدعة ضلالة. إذن يستثنى من قوله إن كل شيء خلقناه بقدر، إيش؟ صفات الله تعالى الذاتية والفعلية، لأن الصفات تابعة للموصوف. إنا كل شيء خلقناه بقدر، بقدر يعني بتقدير، لا يفوت ولا يتقدم ولا يتأخر عما قدر الله عز وجل، ولا يزيد ولا ينقص. اسمع قول الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، بعده: وما ننزله إلا بقدر معلوم. حبات المطر التي تنزل نزلت بقدر معلوم عند الله عز وجل، يعلم عز وجل أن نقطة المطر متى نزلت وأين نزلت وكيف نزلت، لأن كل شيء عند الله إيش؟ خزائنه. كل شيء مقدر عند الله عز وجل، الآجال مقدرة، الأرزاق مقدرة، الأحوال مقدرة، اختلاف الليل والنهار مقدر، كل شيء، كل شيء مقدر. ونعم خلقناه بقدر. قال أهل العلم: والقدر مرتبته في الدين عظيمة. مرتبة القدر يعني الإيمان بالقدر، مرتبة الإيمان بالقدر عظيمة، لأنه أحد أركان الإيمان. فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فإن إيمانه ناقص، وربما نقول معدوم بالكلية. الدليل على أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان إيش؟ قال عمر: استلم. يعني ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان جبريل سال النبي كم سال النبي عن ايه؟ عن الايمان، فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بقدر الخير وشره. طيب استلم، هذا الدليل على ان الايمان بالقدر ذو مرتبه عظيمه، لانه احد اركان الايمان وله مراتب. له اي للايمان بالقدر مراتب متواليه. المرتبه الاولى ان تؤمن بعلم الله، ان تؤمن بعلم الله الازلي الابدي، ان تؤمن بعلم الله الازلي والبدن وايش والابدي، وان الله تعالى عالم بكل شيء جمله وتفصيلا. فقولنا الازلي يعني الماضي، والابدي يعني المستقبل. قال موسى عليه الصلاه والسلام حين ساله فرعون ما بال القرون الاولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل اي ليس بجاهل ما يكون، ولا ينسى ما يكون، لان العلم محفوف بآفتين. من يعرفهما؟ نعم قم يا اخي، ايهما السابق؟ بارك الله فيك. العلم محفوف بهاتين الآفتين، الجهل وهو سابق عليه، والنسيان وهو لاحق عليه، لكن هذا علم المخلوق. أما علم الخالق فإنه أزلي أبدي. طيب الدليل على علم الله الإجمالي، الدليل على علم الله الإجمالي يا جماعة، نعم قوله تعالى والله بكل شيء عليم، تمام اسر. الدليل على علم الله التفصيلي منه قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. والآيات في هذا كثيرة. هل هو يعلم عز وجل ما يعمله بنو آدم؟ يعلم؟ نعم يعلم ما يعمله بنو آدم سواء كتموه أم أبدوه، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. بل أبلغ من هذا أنه عز وجل يعلم ما توسوس به نفس الإنسان. ولقد قال الله تعالى ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. بل إنه سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون في المستقبل للإنسان، لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن تؤمن بأن الله كتب ما سيكون إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. كتب ما سيكون إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، فإن الله خلق القلم وقال له اكتب، اكتب كلمة تكتب، هل يمكن أن يكتب المأمور بها بدون أن يعلم ماذا يكتب؟ عجيب يا جماعة. ولهذا قال القلم ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ودليل ذلك هاتين، ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى استمع للدليل يا ولد لئلا تناقش غدا إن شاء الله وتبقى جاهلا. قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا العلم، إن ذلك معي، إن ذلك في كتاب أي مكتوب، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فإنه بمشيئة الله، كل ما حدث في الكون فإنه بمشيئة الله، لا أحد يكرهه على ما يريد فيفعل أو على ما لا يريد فيترك، بل هو سبحانه وتعالى له المشيئة التامة كل شيء. أما ما يتعلق بأفعاله فالأمر ظاهر، يحيي بمشيئته ويميت إيش بمشيئته، ويرفع السماء بمشيئته، ويضع الأرض للأنام بمشيئته، وهذا لا إشكال فيه. لكن هل أفعال العباد بمشيئة الله؟ الآن قولكم نعم هو بمشيئة الله، ما شاء الله. طيب أفعال العباد بمشيئة الله، استمع. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال في آية أخرى ولو شاء الله ما فعلوا. إذن أفعالنا إيش هي؟ بمشيئة الله، أفعالنا بمشيئة الله. فإذا قال قائل أليس لنا مشيئة نختار ما نريد؟ قلنا بلى، لكن مشيئتنا تابعة لمشيئة الله، لقول الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابعة، المرتبة الرابعة، أن كل شيء في الكون فإنه مخلوق لله، كل شيء مخلوق لله. الدليل وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خلق الآدم أكذلك؟ عجيب. نعم. هل خلق صفات الآدم؟ نعم، صفات الآدم الذاتية لا أحد ينكر أن الله خلقها، يعني يكون الإنسان طويل أو قصير أو أبيض أو أسود أو سريع الغضب أو بطيء الغضب أو ما أشبه ذلك، هذا لا أحد ينكر أنه بخلق الله. لكن أفعال العبد الاختيارية اللي يفعله باختياره هل هي مخلوقة لله؟ يعني مثلا الآن هذا المسجل معي غلقته بمشيئة الله، طيب فتحته الآن بمشيئة الله، واضح هذا، هل هو بخلق الله؟ نعم، فعل الآدمي مخلوق لله. إيش الدليل؟ الدليل قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. من قائل هذا؟ لا لا، قائل هذا إبراهيم، وحكاه الله عنه مقررا إياه، قال إبراهيم أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقوا خلق الذي تنحتونه، كيف تعبدون مخلوقا مخلوقا والعبادة لا تكون إلا للخالق؟ إذن فعلي مخلوق، مخلوق لمن؟ لله. الدليل قل يا أخي هي أنت، لا تكن نحويا ولكن في العقيدة لا تقعد. ها؟ أنا أقول ما هو الدليل على أن فعل الإنسان مخلوق؟ استرح. قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. طيب هذا دليل أثري. دليل نظري أن فعل الإنسان، أن فعل الإنسان من 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 صفاته، أليس كذلك؟ وصفات المخلوق إيش؟ مخلوقة لابد. هذه مراتب الإيمان بالقدر يجب علينا أن نؤمن بها، وإذا أصابنا ما نكره مع بذل الأسباب النافعة فحينئذ نستسلم للقضاء. لكن إذا أصابنا ما نكره مع عدم فعل الأسباب فإننا نلام على ذلك، لأن الواجب أن يفعل الإنسان الأسباب التي تنفعه. واستمع إلى هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، أي هذا قدر الله وما شاء فعل. عرفت يا أخي؟ أمرنا أن نفعل ما ينفعنا وأن نحرص عليه، فإذا لم يأتي الأمر على ما نريد حينئذ إيش؟ نستسلم القضاء. مثال ذلك الإنسان مأمور بالتكسر الحلال، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فإذا فعل الإنسان الأسباب ثم لم يربح خسر، هل يلام؟ لا يلام، لأنه حرص على ما ينفعه، ولكن صار القضاء فوق إرادة الإنسان، صار قضاء الله وقدره فوق إرادة الإنسان. فأنت يا أخي احرص على كل ما ينفعك في أمور دينك ودنياك، وإذا لم يأتي الشيء على ما تريد فقل إيش؟ قدر الله وما شاء فعل. ولا تحزن ولا تأسى على ما فات، لأن ما قدر أن يكون فلا بد أن يكون، وتغيير الحال بعد وقوع الشيء من المحال. يعني لو انكسر قلم الإنسان ما لا يمكن أن يقول لا ينكسر، لا بد أن ينكسر، مقدر. لو أن الإنسان ركب سيارته يريد أن يذهب إلى المدرسة وحصل عليه حادث بغير اختياره لا بد أن يكون، فماذا يكون موقف الإنسان في هذه الأمور التي ليست في اختياره؟ إيش؟ التسليم للقضاء والقدر، وبذلك يطمئن الإنسان ولا يصيبه ندم ولا حزن، لا سيما إذا علم أن هذه المصائب تكفير للسيئات ورفعة للدرجات، فإنه يهون عليه الأمر. ولهذا قيل لبعض العابدات وأظنها رابعة العدوية وقد أصيبت بأصبعها، فقالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. كلام عجيب. إن حلاوة أجرها، وش حلاوة الأجر؟ أن الإنسان يثاب على كل هم، على كل شيء يصيبه، ما من هم ولا غم ولا أذى ولا ضرر يصيب المرء إلا كفر الله بها عنه. حتى الشوكة يشاكها، والأخ يبين لي وش الشوكة. أنت الشوكة ما هي الشوكة؟ اسم الطيب هذا إيه؟ أي يعني مثل تطأ على عود ويجرح الرجل. طيب زين، إذن بين الشوكتين فرق، أليس كذلك؟ طيب، على كل حال الشوكة إذا أصابت الإنسان فإنه إذا صبر واحتسب نال بذلك أجرا. فيقول الإنسان الحمد لله، إذا حصل لي الأذى في دنياي حصل لي بذلك الأجر والثواب في أخراي. ولهذا قال علقمة وهو من كبار أتباع عبد الله بن مسعود وتلاميذه، قال في قول الله تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الله أكبر. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيهديه الله عز وجل، يهدي قلبه بالطمأنينة والانشراح وعدم التحسر. طيب نرجع إلى الآية: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لو أن العاصي نهيناه عن المعصية وقال والله هذا بقدر الله، هذا بقدر الله، هل له حجة في هذا؟ لا، ليس له حجة، لأننا نقول له: لقد أقدمت على هذه المعصية باختيارك، لا تشعر أن أحد يجبرك عليها، باختيارك، وهذا شيء مشاهد، فإذن لا حجة لك. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الخليفة الخامس لهذه الأمة، إيش؟ ثاني عمر بن الخطاب الثاني والأول، أحسن بارك الله فيه، وهو الخليفة الثاني لهذه الأمة، رفع إليه سارق تمت شروط قطعه في بالسرقة، فأمر رضي الله أن تقطع يده، أمر أن تقطع يده. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه معروفا بالعدل، قال: مهلا يا أمير المؤمنين، مهلا، لا تقطع يدي، والله ما سرقت إلا بقدر الله. فقال عمر رضي الله عنه: ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. إذن أبطل حجته بقوله هو، مع أننا نحن نقطع يده بقدر الله وشرع الله، وهو يسرق إيش؟ بقدر الله لا بشرع الله، لأن الشرع لا يأذن له بالسرقة. إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقل: نحن نقطعك بقدر الله وشرع الله، لأنه يريد أن يلقم الإنسان حجته من نطقه. المهم أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله عز وجل. ثم قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة، يعني إذا أمرنا شيئا لا يحتاج إلى التكرار. أما واحدة فقط، كن إيش فيكون إلا واحدة، يعني إذا أراد الله شيئا أمره فكان في الحال بتأخر أو بسرعة، ها كلمح بالبصر. اللمح بالبصر من أسرع ما يكون، كلمح بالبصر يعني أن الله تعالى إذا أراد شيئا وأمر أن يكون فلا بد أن يكون هذا الشيء بدون تأخير. لا تطالع، لا تطالع، نزل الكتاب. فلا بد أن يكون بدون تكرار، كلمح بالبصر يعني مثل لمح البصر. وتأمل يا أخي، هنا قال كلمح بالبصر ولم يقل أو أقرب، لكن الساعة قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، لأن الساعة ينكرها الكفار، فبين الله أن أمر الساعة سهل عند الله، كلمح البصر أو أقرب. أما العموم فلم يقل أقرب، ويكفي أن يقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الأموات في قبورهم يوم القيامة يأمرهم الله عز وجل فيخرجون، بكم أمر؟ كم؟ واحد؟ واحد داخل في العموم، وما أمرنا إلا واحد، بل هناك شيء بخصوصه. قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة، أي على وجه الأرض. سبحان الله العظيم، من يحصي العالم منذ خلق آدم إلى قيام الساعة؟ ومن يخرجهم من أراض كلدة صعبة وأراض سهلة، أراض رمية سهلة وأراض جبلية صعبة، يخرج الجميع خروج رجل واحد. ما خلقكم، قال الله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إيش إلا كنفس واحدة، يأمرهم الله عز وجل فيخرجون. إن كانت إلا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. زد أو استمع لزيادة، إن كانت إلا صيحة واحدة إيش فإذا هم جميع لدينا محضرون، كلهم جاءوا وأحضروا إلى الله عز وجل للقضاء بينهم. بكم كلمة؟ كم كلمة واحدة، صيحة بهم فإذا هم جميع لدينا محضرون. سبحان الله العظيم، إذا أراد الله أمرا لا يتأخر، إذا أمره لا يتأخر. لعله مر علينا قصة، قصة تبين لنا شيئا من ذلك، مع نبي الله وعدو الله. من يستحضرها؟ لا، قم. موسى ومع من؟ مع من؟ مع فرعون. بارك الله فيك، أحسن. لما خرج موسى وقومه من مصر متجهين إلى الشام عبر البحر الأحمر، وصلوا إلى البحر وإذا فرعون بجنوده يهجر وراءهم والبحر بلججه أمامهم، ماذا قال أصحاب موسى؟ إنا لمدركون، إن تقدمنا للبحر غرقنا، وإن وقفنا أدركنا فرعون. قال لهم موسى مقالك المطمئن الواثق بالله، قال كلا، كلا يعني لستم بمدركين، إنما يا ربي سيهدين. سبحان الله، الإيمان واليقين عند الشدائد يعرف به المرء، إنما يا ربي سيهدين. أوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر. وأسألكم أيها الإخوة، ما نسبة عصا موسى للبحر الأحمر؟ سبحان الله لا شيء. تفضل مناقشة. تقول لا شيء لماذا؟ جعل من المبالغ غير المبالغ، لكن نسبة عصا موسى للبحر الأحمر لا شيء لماذا؟ ايش كلمة لا شيء بمعنى لا لا لأنه لا مقارنة، فأنت عللت الحكم بعلة بنفس الحكم، ما يكفي هذا. تفضل. لا دعنا من ولاة أمر الله إلى الآن ما سألتك عنه. لا شيء في حجمها، لأن عصا موسى عصا الرجل العادية يتوكأ عليها ويمشي بها على غنم، والبحر بحر واسع تجري فيه السفن. أسرع. المهم أن موسى ضرب بعصاه البحر. أتدرون كم صار من طريق؟ كم؟ 12 طريقا، صار 12 طريقا. أتظنون أنه بقي مدة حتى تيبس الأرض تخرج عليه الشمس تيبس؟ لا، في الحال تمايز الماء حتى صار كل فرق كالطور العظيم كالجبل العظيم، الله أكبر، وصارت الأرض يابسة في الحال. وعبر موسى وقومه ونجوا، ودخل فرعون وقومه وغرقوا بلحظة بلحظة. هذا دليل على قدرة الله عز وجل، وأن أمره كما قال سبحانه وتعالى كلمح البصر أو هو أقرب. الآن لو أتيت بكل قوة من قوى البشر وفي عصرنا هذا عصر القوة وأرادوا أن يزيع الماء بعضه عن بعض حتى يجعلوه 12 طريقا، كم يبقوا؟ نعم مدة طويلة هذا ينقدر. طيب وانظر قضية ثانية وقعت لخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، وذلك لتأخر نزول المطر، فادعو الله يغيثنا. وكانت السماء صحوا من أقصاها إلى أقصاها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا 3 مرات، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فخرج السحابة مثل الترس صغيرة، وفي الحال ارتفعت في السماء وانتشرت وتوسعت ورعدت وبرقت وأمطرت. وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته بهذه السماء العظيمة. وبقي المطر على المدينة أسبوعا كاملا، والسماء تمطر والأرض تجري. فدخل رجل أو الرجل الأول من الجمعة الثانية وقال يا رسول الله غرق الماء المال وتهدم البناء. من إيش؟ من كثرة المطر البناء تهدم والمال غرق، الحيوان جرت بها الأودية والزروع تتاكلت الماء، فادعوا الله يمسكها عنه. هذا الرجل دعا طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمسكها الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقه في وجه ووافقه في وجه. ماذا قال الرسول؟ قال اللهم حوالينا ولا علينا. ما دعا بالإمساك، دعا بشيء يحصل به الخير وينتفع به الضرر. قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم صل وسلم على رسول الله. فانجابت السحب عن المدينة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى السحب حوالينا ويشاهد الصحابة يشاهد الصحابة السحاب يتمايز، ولكني أسألكم هل تمايزه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأمر الله؟ بأمر الله، لأن الرسول دعا ربه، ما قال يا صحاب حوالينا ولا علينا، دعا ربه، قال اللهم حوالينا ولا علينا، لكنه عليه الصلاة والسلام يشير إلى ما كان حوله، والسحاب يتمايز يمينا وشمالا بأمر الله عز وجل، بسرعة ولا ببطء؟ بسرعة. المهم أن الشواهد على كون أوامر الله عز وجل كلمح البصر كثيرة جدا، وبه يتبين كمال قدرة الله تبارك وتعالى وقوته. هذا موضوع مما أريد أن أتكلم عليه. الموضوع الثاني في سورة الواقعة، ذكر الله أربعة أشياء مترتب بعضها على بعض: وجود الإنسان، وطعام الإنسان، وشراب الإنسان، وما يصلح به طعامه. من يعرف هذا في أي آياتها؟ تفضل. لا، أنا قلت لك وجود الإنسان. هنا يلا السرح. ايش؟ تقدم قليلا. اي نعم، تمام، استر. هذا اصل وجود الانسان، النطفه، المني. فهل الانسان هو الذي خلق منيه؟ نعم لا. طيب الطعام، افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه؟ الجواب لا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن؟ الجواب لا. أفرأيتم النار التي تورون وبها تصنعون طعامكم أأنتم أنشأتم شجرتها؟ الجواب لا. وإني أنبه على نقطة، قال أفرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الأخ نعطيك، لماذا كانت الآية لو نشاء لجعلناه حطاما ولم يقل لو نشاء لم نزرعه ولم ننبته؟ نعم، ها؟ لا مهلا، ما عشان لا استر. أيها الإخوة، أيما أشد تعلق الإنسان بالزرع حين يخرج ولا يبقى عليه إلا الحصاد ثم يكون حطاما، أو إذا بدره لم يخرج؟ أيهما أشد لوعة وحزنا؟ الأول. ولهذا قال لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني بعد أن ينمو ويكبر وتتعلق به النفس يجعله الله حطاما، يرسل عليه بردا أو ريحا أو نارا فتحرقه، أليس كذلك؟ طيب، لكن لو لم ينبت من الأصل لهان على الإنسان، لهان عليه. طيب أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ قال لو نشاء جعلناه أجاجا، ولم يقل لو نشاء لم ننزله من المزن، لأن وجود الماء المالح الذي لا ينتفع به المرء أشد حسرة مما لو لم ينزل الماء، أليس كذلك؟ طيب، ويتعلق بالأكل والشرب آداب ينبغي للإنسان مراعاته، منها التسمية على الأكل والشرب. إذا أردت أن تأكل قل بسم الله، وإذا أردت أن تشرب قل بسم الله. والصحيح هو أن التسمية على الأكل والشرب واجبة، وأن الإنسان لو تركها فإنه آثم، لأنه إذا ترك التسمية على الطعام عصى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وخالف هديه وأذن لعدوه أن يشاركه. أفهمتم؟ طيب، ما الدليل على أنه يعصي الرسول؟ أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن أبي سلمة وقد كان يأكل معه وهو صغير، قال يا غلام سم الله. ولما سئل عن لحوم تأتي لا يدرى ذكر اسم الله عليها أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. وأما كونه مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الله عند كل أكل. وأما كونه إذنا لعدوه أن يشاركه فلأن كل طعام لم تسمي الله عليه فإن الشيطان إيش يشاركك فيه. أترضى أن يكون عدوك شريكك في أكلك؟ لا. طيب، وكذلك يقال في الشرب، التسمية على الشرب واجبة. ثانيا، الحمد على الأكل والشرب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. اللهم لك الحمد. إذا شربنا وحمدنا الله فلنا ثواب على الحمد، ولنا وننال بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. ويتعلق أيضا بآداب الأكل والشرب ألا تأكل إلا باليمين ولا تشرب إلا باليمين. والصحيح أن الأكل بالشمال حرام، وأنه من خطوات الشيطان، وكذلك الشرب بالشمال حرام ومن خطوات الشيطان. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إذن فمن أكل بشماله فقد عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد اتبع إيش خطوات الشيطان. فعليك يا أخي أن تفهم مثل هذه الأمور وأن تتأدب بها حتى يكون أكلك عبادة وشربك عبادة ونومك عبادة وكل شيء تفعله من عاداتك عبادة، إذا استحضرت مثل هذه الأشياء وكانت مشروعة على ذلك الفعل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يعيد علينا مواسم الخيرات ونحن في خير ونشاط وأمن وإيمان، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول السائل فضيلة الشيخ توجد في بعض الأسواق ملابس مستعملة للبيع، وهذه الملابس مستوردة من دول كافرة، فهل يجوز لنا شراء هذه الملابس واستعمالها أم لا؟
أنا في شك من هذا السؤال، فليثبت لي السائل أن هذا موجود في الأسواق، أنها ثياب خلقة قديمة استوردت من دول كافرة كانوا يلبسونها، فإن أثبت لنا ذلك أجبنا عنه، وإن لم يثبت فهو أفاك أثيم يريد أن يشوه سمعة البلد بأن البلد يتتبع خلقان الناس ويبيعه على 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 الشعب. فليثبت هذا قبل أن يضع هذا السؤال، ولا أظنه إلا أفاكا أثيما، ونسأل الله يعفو عنا وعنه. ومثل هذا السؤال لا يرد على لسانك أبدا أيها المقدم الأسئلة.
أثابكم الله.
إيش؟ ما قال في بعض الدول. المهم إذا هل تعلمون أن هذا مراده؟ تعلمون هذا مراده. على كل حال بدن الكفار أبدان الكفار طاهرة ما هي نجسة، بدليل أن الله أحل لنا طعامهم طعام الذين أوتوا الكتاب وهم يلمسونه بأيديهم، وأباح لنا أن نتزوج من نسائهم، ومعلوم أن الرجل يلامس زوجته، فأبدان الكفار طاهرة. لو لمست الكافر ويدك رطبة لم تكن لم تنجس يدك بذلك. نعم.
أثابكم الله. يقول: نرى كثيرا من الناس يشرب أثناء أذان الفجر الثاني في المسجد الحرام، فما حكم هذا العمل وهل ننكر عليه؟
الذي ينبغي الإنسان أن يحتاط وأن يمسك من حين أن يسمع النداء، لكن لو فرض أن الإناء في يده وأكمل الشرب فلا حرج عليه بهذا، لأنه مرخص في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الوقوف في الصف والإنسان يفتح قدمه ليسد الخلل الذي بجانبه، وما هي صفة الوقوف الصحيح في الصف؟
كثير من الشباب فهم من قول الصحابة أو بعض الصحابة إن الرجل ليلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، فهم أن المعنى أنه يفرج بين قدميه حتى يمس قدم أخيه، وهذا فهم خاطئ، ليس هذا المراد، بل المراد أن الإنسان يقف وقوفا عاديا ويأتي إليه صاحبه حتى يكون كعب صاحبه ملتصقا بكعبه. لكن لو فتحنا أرجلنا لصار الإنسان كأنه هرم، أسفله واسع وأعلاه ضيق، يعني أحيانا تجد صفا كاملا يأخذ 40 رجلا، لكن بهذا الفعل الذي هو فتح القدمين يأخذ 30 نفرا، لأن يفتح قدميه فتحا واسعا، فيبقى المنكب مع المنكب إيش؟ قريبا أو بعيدا؟ بعيدا. والصحابة يلصق كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه، إذن فالمعنى هو التراص. ولهذا بيّن ابن حجر رحمه الله أن مرادهم بذلك تحقيق التسوية، تسوية الصف والمراصة، وليس المراد أن يفتح القدمين. لو كان المراد أن يفتح القدمين لقال: فكان الرجل يفتح قدميه أو يفرج بين قدميه حتى يمس قدم الآخر. ثم إن هذا مفرع على كونهم مأمورين بالتسوية، فيدل ذلك على أن المراد إيش؟ تحقيق التسوية لا التفريج. وإنني دائما أحذر من فهم النصوص على خطأ. وتعلمون بارك الله فيكم أنه لو كان صيدلي تعلم الصيدلة من أولها، هل له أن يصف الدواء للمرضى قبل أن يعرضه على الأطباء؟ أجيبه لا. إذن طالب العلم لا ينبغي أن يقول أنا من أنا إذا فهم حديثاً أو آية، بل يسأل العلماء: هل هذا معنى الآية؟ هل هذا معنى الحديث؟ هل للآية ما يقيد مطلقها أو يخصص عمومها؟ وكذلك يقال في الحديث. أما أن الإنسان يأخذ يبني أمره على فهم خاطئ لا شك فيه ثم يقتدي به الشباب الآخرون بناء على أنه أعلم منهم بدرجة فيكون شيخا لهم، فهذا يقال: لشيخكم شيخ أعلى بدرجة. فلا يتسرع الإنسان بالإقدام على فهم النصوص على غير أساس وعلى غير تروي، لأن المشكلة ليست ضلاله بنفسه، لو كان مثل هؤلاء يضلون بأنفسهم لقلنا عفى الله عنهم، لكنهم يضلون ويضلون. وما أشد زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب، هذا من أخطر ما يكون على الأمة، نسأل الله لنا ولهم الهداية، ولا نبرئ أنفسنا من الخطأ والتقصير، لكن لا ينبغي أن يفوتنا التنبيه على مثل هذه الأمور الخطيرة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التدخين يؤثر على العمرة؟ وما نصيحتكم للمدخنين في هذا الشهر الكريم؟
نعم، التدخين يؤثر على العمرة أو لا يؤثر مبني على شيء. هل التدخين حرام ولا حلال؟ حرام. التدخين، أتدري ما هو التدخين؟ قم هنا بالسجائر. ألا يمكن التدخين بالبخور؟ يعني واحد يتبخر كذا. طيب، التدخين حرام، معصية لله، لأن الله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم. وشارب الدخان سوف يقضي عليه الدخان إلا في حالات نادرة، ولذلك الآن أجمع الأطباء على أنه من أسباب السرطان، والسرطان أجارنا الله وإياكم من الأمراض التي لا يرجى برؤها. وفي التدخين إضاعة المال، لأن البكت 4 ريالات، 5 ريالات، 3 ريالات، يمكن يخلص الواحد بيومين، أليس كذلك؟ نعم، باليوم 3، يعني 12 ريال باليوم، بينما خبز أهله بريال. ففيه إضاعة الماء. في التدخين أيضا تشويه للأسنان والفم والشفتين، حتى إن الرجل إذا يعني نظر بدقة يمكن أن يعرف شارب الدخان دون أن يسأل بما يشاهد من تشوه شفتيه وأسنانه. وفي التدخين ثقل العبادات على المدخن، ولا سيما الصيام، لأن الصيام طول النهار لن يدخن فتثقل عليه. وفي التدخين كراهة الجلوس مع الملتزمين، لأنه إذا جلس معهم نعم امتنع عن الشرب، فتجده يتثاقل أن يجلس مع أهل الدين، لأنه إن بقي لا يشرب انحبس حريته، وإن شرب حبس حرية الآخرين. والأدلة على هذا متعددة، لكن أقول إنني أجزم الآن بأنه حرام. وإذا كان حراما فقد قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث وإيش ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيكون شرب الدخان حال الحج أو العمرة منقصا لأجل الحج والعمرة. وإن نصيحتي لإخواني الذين ابتلوا به أن يستعينوا الله على تركه بالعزيمة الصادقة والجد، وأن لا يصحب أحد يشربه، ولعل الله تعالى إذا علم من نيتهم أنهم صادقون أعانهم على تركه كما وقع لكثير من الناس. نعم،
ثابكم الله. يقول السائل: رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، فهل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها؟
لا يجب، لا يجب على المرء أن يخرج زكاة الفطر عن امرأة عقد عليها ولم يدخل بها، لأنه إلى الآن لم يحصل له متعة تامة، فتكون فطرتها عليها. طيب،
أثابكم الله. يقول السائل: هل قراءة القرآن على الميت تصل إليه؟
نعم، في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن الإنسان إذا قرأ القرآن بنية أن ثوابه للميت وصل إليه، ومنهم من يفرق بينما إذا كان القارئ من ذرية الميت أو لا، فإن كان من ذريته وصل إلى الميت وإلا فلا. ومنهم من قال إن قراءة القرآن لا تصل إلى ميت، لا من ذريتي ولا من غيره. وأنا أقول مهما قيل في ذلك فإن الدعاء للميت أفضل، لأن هذا هو الذي جاءت به السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتبع به أو ولد صالح يدعو له. وعلى هذا فإذا قال القائل أيما أبر بوالدي الميت أو والدة الميتة، أن أخرج إلى التنعيم وآتي لهما بعمرة أو أن أدعو لهما؟ قلنا بالثاني، الدعاء أفضل أبر وأفضل وأنفع، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتالله ما أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء وهو يعلم أن غيره أفضل أبدا، نجزم بهذا جزمنا بالشمس في رابعة النهار. وهل غاب عن النبي عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن عمل الميت، هل غاب عنه أن يعمل الناس له عملا؟ ما غاب عنه، بل قال أو ولد صالح يدعو له. ولذلك أحث إخواني إذا كانوا يريدون أن ينتفعوا أن ينفعوا موتاهم فليدعوا لهم، هذا هو الذي جاءت به السنة. وإن كانت السنة جاءت بإقرار المرء على الصدقة عن أمه كما جاء في قصة الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وقال سعد بن عبادة كان له مخراف يعني حائط حائطا، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله لأمه فأذن له. لكن هذه صدقة، ما هي عمل بدني محض. الخلاصة قراءة الميت قراءة القرآن للميت اختلف العلماء رحمهم الله في وصول أجلها إلى الميت. وعلى كل حال فالدعاء للميت أفضل من القراءة له.
أما بعد، يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم اتصال المعتكف بالهاتف الجوال داخل المسجد الحرام، وكذلك ما حكم شحنه بكهرباء الحرم؟
سؤال دقيق هذا. أما الكلام بالجوال في الحرم فلا بأس به، كما تكلم رفيقك في الحرم الذي إلى جنبك فأنت تكلم من يخاطبك بواسطة الجوال كما تخاطب الذي إلى جنبك، لكن بشرط أن لا يكون استقبال الجوال ضعيفا وإرساله ضعيفا بحيث يحتاج إلى رفع الصوت الذي تشوش به على الناس. فإذا كان إرساله قويا واستقباله قويا وكلمت من يخاطبك عبر الهاتف بكلام لا يشوش فلا بأس. ولكن هنا تشويش آخر في التلفون، وهو تنبيه التلفون، التنبيه الجرس. فلهذا ينبغي أن يخفض الإنسان جرس الجوال بقدر المستطاع لئلا يشوش على الناس. ثم إنه لا ينبغي أن يضع الجوال أمام الناس أمام الصف والجوال على ظهره. تعرفون ظهر الجوال من بطنه؟ طيب لماذا؟ لأنه إذا وضعه على ظهره فعند الاتصال تضيء اللمبة، لمبة الجوال، والناس الآن الخشوع فيهم قليل، فتجد الرجل الذي أمامه الجوال وهو يكلم وهو يشر باللمبة يجعل عينه بهذا الجوال ويغفل عن الصلاة. فلذلك إذا كان لديك جوال فإما أن تجعله في جيبك وإما أن تجعله أمامك إن شئت، لكنه على بطنه لا على ظهره. أما بالنسبة لشحنه من كهرباء الحرم فهذا سؤال جيد جدا مهم، ولكنه يوجه إلى المسؤولين في الحرم. اسأل المسؤولين في الحرم قل هل تسمحون لي أن أشحنه من كهرباء الحرم أو لا، والجواب عندهم. نعم. ها؟ لا، هو يسأل عن استعمال الجوال في الحرم. أما المعتكف فمن المعلوم أنه ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالقرب والطاعات والعبادات ولا يكثر الكلام لا في الجوال ولا في الجوال. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم البناء فوق المسجد كبناء منزل للإمام أو المؤذن؟
نعم. إذا كان هذا عند الإنشاء، يعني أن من أراد أن يعمر مسجدا جعل المسجد في الأسفل وبنى المنزل الإمام والمؤذن فوق، فهذا لا بأس به. أما إذا كان المسجد قائما ثم أراد أحد أن ينشئ فوق المسجد مسكنا للإمام والمؤذن فهذا حرام، لأن المسجد إذا بني صار مسجدا. وقد قال العلماء رحمهم الله: إن الهواء تابع للقرار. فمثلا إذا قدرنا أن المسجد يسع أو نعم يسع 20 مترا ب15 مترا، هذا المقدار من الأرض يملكه المسجد إلى متى؟ إلى أين؟ إلى السماء، ما حد يبني فيه. فصار الآن الجوار إذا كان هذا عند الإنشاء وأراد منشئ المسجد أن يجعل أسفل البناء مسجدا وأعلاه مسكنا للإمام المؤذن فهذا لا بأس به. اصبر يا أخي. وأما إذا كان المسجد قائما من الأول وأراد أن يبني فوقه مسكنا للإمام والمؤذن فهذا لا يجوز. ولكن هنا سؤال: هل الأفضل أن يجعل مسكن الإمام والمؤذن عند الإنشاء أسفل أو فوق؟ أنا أظن أنكم ستختلفون. إذا كان فوق، أين الفوق، المسكن أو المسجد؟ إذا كان المسكن فوق فربما يحدث دقات من الساكن أو يحصل تهرب ماء، ولا سيما من الحمامات التي لم تضبط في البناء على المسجد فتلوثه، فحينئذ يكون البناء فوق المسجد ضررا. وإذا كان في الأسفل، يعني المساكن في الأسفل، ففي الصعود إلى المسجد مشقة على بعض المصلين. فالواقع أن المصالح والمفاسد في كون البناء أعلى أو أسفل تحتاج إلى دراسة وإلى نظر على ما يقولون، نظر على الطبيعة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم دفع الزكاة لمن يظهر عليهم بعض المخالفات الشرعية كشرب الدخان والتأخر عن صلاة الجماعة ونحو ذلك، علما أنهم مستحقين لها؟
نعم. والله أنا لحنت كم من لحن، كم من لحن. والشروط عندنا ثلاثة: حسن الأداء، قوة الصوت، والثاني إيش؟ عدم اللحن. لا تعيد الآن، راح، عفى الله عما سلف، لكن في المستقبل. الجواب على هذا السؤال، وهو أعطني الورقة، أعطني الورقة. من المعلوم أن الفقراء لهم حق بالزكاة، وهذا يسأل: هل يجوز أن أدفع الزكاة لشخص فيه مخالفات كشرب الدخان مثلا أو إفساد المال بما لا ينفع بل يضر، هل يجوز أن أعطيه الزكاة أم ماذا أصنع؟ ربما لو أعطيت الزكاة يشتري الشيء الضار كالدخان أو غيره على طول ويترك أولاده جياعا. فهنا طريقان: الطريق الأول أن يقول لهذا الرجل: أنا عندي زكاة، وما الذي يحتاجه البيت، وكلني أشتري لك بهذه الزكاة ما يحتاجه البيت. فإذا قال يحتاج ثلاجة، يحتاج غسالة، يحتاج غاز وما أشبه ذلك يشتري له بالزكاة. وإن قال لا البيت لا يحتاج شيئا ولكن أنا الذي أحتاج أقوله هذا الفقير ويريد أن يستخرج الدراهم علشان يعبث بها فيما لا يرضي الله فليمتنع لا يعطيه. الطريق الثاني أن يذهب إلى صاحبة البيت ويقول لها أنا عندي زكاة أعطيك إياها تشترين بها ما يحتاجه البيت دون أن يطلع زوجك عليها. فهذان طريقان. أما إعطاء الزكاة لمن يستعين بها على معصية الله فهذا لا يجوز لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقبل أن أتكلم على ما يسره أو قبل أن أتكلم بما يسره الله عز وجل على بعض الآيات التي سمعناها في قيام هذه الليلة ليلة الأحد 27 من شهر رمضان عام 18,400، أحب أن أنبه على نقطة مهمة تتعلق بزكاة الفطر، وإن كنا إن شاء الله سنتكلم عليها وعلى أنواع أخرى من الزكاة في حينه. يسأل كثير من الوافدين إلى العمرة هل يؤدون زكاة الفطر هنا عن أنفسهم وعن أهليهم أو تؤدى زكاة الفطر عنهم وعن أهليهم في بلادهم؟ والجواب زكاة الفطر تتبع البدن، فمتى وجبت وأنت في بلد فأدها في هذا البلد سواء كانت بلدك أم بلد غيرك من المسلمين. وعلى هذا فالمعتمرون يؤدون صدقة الفطر إذا أقاموا إلى صلاة العيد في مكة يؤدونها في إيش؟ في مكة. وأما زكاة أهلهم فتؤدى في بلادهم. ولكن لو قال أنا لا أعرف أحدا بمكة ولا أعرف من أوكله في دفعها، قلنا حينئذ لا بأس أن تخبر أهلك أن يخرجوها عنك في بلادك. أما ما نريد أن نتكلم عليه فالمواضيع كثيرة، منها ما يتعلق بالأنكحة من ظهار وطلاق وغيره، ومنها ما يتعلق بالأيمان، ومنها ما يتعلق بالبيوع، ومنها ما يتعلق بشبهات النصارى، ومنها ما يتعلق بالنفاق، مواضيع كثيرة. فماذا ترون أن نتكلم عنه؟ طيب شبهات النصارى، الحمد لله هذا ما أريد، فإن النصارى أعداؤكم كما أن اليهود أعداؤكم، ومن تتبع التاريخ وعرف المعارك العظيمة التي وقعت بين المسلمين والنصارى وبين من قتلوا من المسلمين على أيدي هؤلاء النصارى عرف أن لا فرق بين اليهود والنصارى بين اليهودي والنصراني في معاداة المسلمين وإلقاء الشبهات. وأما قول الله تعالى في سورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، هذا صنفان، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. فنعم إذا رأينا إذا تأملنا العلة عرفنا الفرق، الذين قالوا إن نصارى أقربهم مودة من من اليهود والذين أشركوا. ولكن لماذا؟ استمع العلة. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يعني علماء وعبادا، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أيوجد هذا في نصارى اليوم؟ نعم لا يوجد، لا يوجد في نصارى اليوم. وآخر الأحداث ما جرى في البوسنة والهرسك، وهو غير خاف علينا جميعا. النصارى لهم شبهات، أولا في الخالق عز وجل، حيث قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وشبهوا على الناس بهذا بأن الله تعالى يتحدث عن نفسه بصيغة الجمع، فيقول في الأمور الكونية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أين صيغة الجمع؟ قلها. سهوت، استرح. نعم، أين هي؟ اقرأ الكلام الذي يدل على ذلك: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره. تمام. فقال إنا نحن، وضمير الجمع يدل على الجمع. وقال في الأمور الشرعية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر، أتى بصيغة الجمع. قالوا: فهذا دليل على أن الله تعالى متعدد، وهذا لا شك أنه تشبيه وتلبيس، وإلا فالأمر واضح. فإن الله كذبهم بقولهم إن الله ثالث، فقال: وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله. وقال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والآيات في هذا كثيرة، لكن النصارى في قلوبهم زيغ فاتبعوا إيش؟ ما تشابه منه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن محمدا بعث في العرب فقط، وليس مبعوثا إلى جميع الناس، ولبسوا على ذلك بقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ومن الأميون؟ الأميون العرب. قال: هو الذي بعث في الأميين. وقالوا أيضا إن الله قال تعالى: وكذلك إن الله تعالى قال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا إيش؟ لتنذر أمة القرى ومن حولها، وليس إلى جميع الناس. فلبسوا بهذا. ثم قيل لهم إن عيسى بن مريم الذي تغلون فيه وأخرجتموه عن طور الرسالة إلى طور الألوهية بشركم بمحمد. فقال: يا بني إسرائيل كمل. فقال: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين أيدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. أسرع. وقالوا: هذا الذي بعث في الأميين ليس اسمه أحمد بل اسمه محمد. فلبسوا من وجهين: من وجه تسمية المبعوث، ومن وجه المبعوث فيه. ولكن يقول: أما قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إلى آخره، فقال بعدها: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وقال تعالى في آيات أخرى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أو للعرب للعالمين. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كل الناس. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. وأقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو البار الصادق أنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جاء به إلا كان من إيش؟ من أصحاب النار. وأما قولكم إن الذي بشر به عيسى هو أحمد دون محمد فيقال أحمد من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام وقد جاءكم. ولهذا قال في نفس الآية ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات جاءهم الفاعل من؟ الرسول الذي بشر به عيسى والذي اسمه أحمد. فإن قال قائل ما الحكمة أن الله ألهم عيسى عليه الصلاة والسلام أن يسميه بهذا الاسم أو أن يخبر عنه بهذا الاسم؟ قلنا الحكمة أن أحمد اسم تفضيل، أحمد اسم تفضيل يدل على غاية الحمد، وهو إشارة إلى أن محمدا أفضل الخلق أفضل البشر، لأنه إذا كان أحمد الناس إيش لازم أن يكون أفضل الناس، لازم أن يكون أفضل الناس. وعلى هذا فهذا وجه كون الله تبارك وتعالى ألهم عيسى أن يقول أحمد دون محمد. وهذا لا شك أنه من شبهات النصارى، وقد رد علماء المسلمين على النصارى شبههم في كتب ألفوها وبينوا خطأهم وضلالهم من نفس كتبهم التي نزلت عليهم. أليس الله تعالى أخبر بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة والإنجيل في قوله تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف إلى آخره. وقال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما أن الإنسان يعرف ابنه الذي خرج من صلبه هم يعرفون محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أيها الأخ الكريم أن النصارى لا يزالون على إلقاء مثل هذه الشبه، وعلى أن يجعلوا الطرق مملوءة بالفتن بالنسبة لمن؟ للمسلمين. يلقون إليهم الشهوات بجميع أنواعها من العهر والزنا وغير ذلك في وسائل متنوعة، لأنهم يعلمون أن المسلمين لا قدر الله عليهم إلا الخير إذا انصرفت نفوسهم إلى الشهوات أصبحوا إيش؟ بهائم، أصبحوا بهائم. ليس للإنسان هم إلا أن يملأ بطنه ويشبع غريزته ولا يهتم بسوى ذلك، فتنحط الأمة ويخمد الدين ويبطل الجهاد. احذروا أعداءكم من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين. وهنا موضوع آخر، في قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصهما بصلاة معينة في الأسبوع، ما هي؟ إيش؟ ماذا يقول؟ ها؟ صلاة الجمعة، بارك الله فيك، تمام. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بهاتين السورتين سورة الجمعة وسورة المنافقين في صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة يجتمع فيها أهل البلد في مكان واحد. ألم تعلموا أن تعدد الجمعة لم يحدث إلا في القرن الثالث الهجري؟ يعني بقي المسلمون يصلي أهل البلد في مسجد واحد أكثر من 200 سنة، ثم حصل التوسع في إنشاء الجوامع وتعدد الجوامع. ولا يجوز إحداث جامع ثان إلا عند الضرورة، إذا كان الأول لم يتسع أو تباعدت البلاد أو خيفت الفتنة أو ما أشبه ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الجمعة للمناسبة وللأهمية. أما المناسبة ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما الأهمية فالمنافقون، المنافقون الذين يعيشون بيننا يقولون بألسنتهم ما نقوله بألسنتنا ويطلعون على أصغرنا ونحن نأملهم وهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هؤلاء المنافقون أشر وأضر على الإسلام والمسلمين ممن أعلنوا كفرهم، لأن من أعلن كفره اترك لحيتك. جزاك الله خير.